بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، أما بعد، ففي هذا اليوم الأربعاء 27 من شهر ربيع الثاني سنة 38 و400 ألف، نواصل القراءة في كتاب بلوغ المرام، ونحن في هذا الدرس في ذكر الأحاديث الواردة في ختام كتاب الزكاة. وقبل أن نبدأ القراءة في درسنا في هذا اليوم، عندنا هنا سؤال عن حديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهذا حديث هو أول حديث في كتاب الزكاة باب صدقة التطوع. ما المراد بقوله يظلهم الله في ظله؟ يقول العلماء: لفظ الظل جاء تارة مضافا إلى الله تعالى، وتارة مضافا إلى العرش. ففي هذا الحديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، مضاف إلى الله تعالى. وفي حديث آخر: المتحابون في الله في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. وقال عليه الصلاة والسلام: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه. والسؤال هنا: هل هذان الحديثان بمعنى واحد؟ فيحمل قوله صلى الله عليه وسلم يظلهم الله في ظله على أن المراد ظل عرشه؟ سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية، فقيل لها: ما المراد بالظل المذكور في هذا الحديث سبعة يظلهم الله في ظله؟ فقالوا: المراد بالظل هو ظل عرش الرحمن، كما جاء مفسرا في حديث سلمان في سنن السعيد بن منصور، وفيه سبعة يظلهم الله في ظل عرشه. هذا خلاصة ما ذكروا في الفتوى. وقال الشيخ عبد الرحمن البراك: الظل مخلوق، وإضافته إلى الله، يعني في الحديث يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إضافته إلى الله إضافة ملك وتشريف كما قال عياض والحافظ. إذن هذا هو المشهور في كلام العلماء. بعض أهل العلم يقول: هذا الحديث يدل على أن الله جل وعلا يوصف بأن له ظلا، فنقول: لله ظل يليق به سبحانه، لا نعلم كيفيته مثل سائر الصفات. ولكن الذي سبق هو كلام كثير من أهل العلم، وهو الأشهر أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله أن المراد بذلك ظل العرش. وهذا هو الذي يعني فسره به الشارح الشيخ البسام، لأنه قال: يظلهم الله، جاء في رواية السعيد بن منصور بإسناد حسن يظلهم الله في ظل عرشه، ففسر هذا بهذا، ومعنى يظلهم يسترهم، والله أعلم. سؤال آخر يقول: بالنسبة للإلحاح في الدعاء، مثلا عندي حاجة أدعو الله بها سنوات ولم يستجب لي، ولا أريد الإلحاح خوفا أن يكون طلبي من ربي أعلم أنه ليس بخير لي، كأني أطلب الضر لنفسي من هذه الحاجة، وأتذكر قصة الرجل الذي كان يدعو الله أن يجاهد بإلحاف، فقيل له في المنام إنك إن جاهدت في هذا المكان سبيت وتنصرت، فأريد التوضيح. قصة هذا الرجل أنا لا أعرفها ولا أعرف ما مدى صحتها، لكن مسألة الإلحاف الدعاء الله جل وعلا أمر عباده بالدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالدعاء والإلحاح على الله جل وعلا في الدعاء من الأمور المستحبة ومن العبادات العظيمة، فكون الإنسان يدعو ويلح على الله جل وعلا في الدعاء هذا من العبادة الطيبة، وليس هناك حرج، بل قد يوسوس إليك الشيطان أنك لا تدعو الله إذا لم تر إجابة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن الإنسان إذا دعا لا يقولن أحدكم دعوت فلم يستجب لي، دعوت فلم يستجب لي، فهذا منه أن الإنسان يقول أنا ما استجيب لي فأترك الدعاء. الدعاء عبادة، والاستجابة بينها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان إذا دعا كان له واحدة من إحدى ثلاث، إما أن يستجيب الله له في الدنيا، وإما أن يدخر الله له هذا الدعاء وهذه الإجابة يوم القيامة، وإما أن يرد الله عز وجل عنه من البلاء بمثل ما دعا. ولهذا جاء في حديث آخر الدعاء والبلاء يعتلجان بين السماء والأرض، قال عليه الصلاة والسلام ولا يرد الدعاء ولا يرد البلاء إلا الدعاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالدعاء له فوائد عظيمة مع كونه عبادة عظيمة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم العبادة هي الدعاء، أو قال الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وقرأ قول الله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فهو عبادة لله جل وعلا، ثم آثاره عظيمة، فالله جل وعلا يحب إلحاح الملحين الذين يلحون على الله جل وعلا في الدعاء ويتضرعون إليه، وتظهر يظهر فقر الإنسان ومسكنته وذله بين يدي ربه جل وعلا. ثم الإجابة كما ذكرنا هي على إحدى ثلاث، فالإنسان لا يعجل بذلك، وإنما نوصي السائلة بأن تلح على الله جل وعلا بالدعاء وتكثر، ثم إن رأت ما تدعو به كأن تطلب الولد مثلا فيأتيها، أو تطلب مالا فيأتيها، أو تطلب رزقا فيأتيها، فهذا من فضل الله وكرمه، وإن لم ترى شيئا من ذلك فلتعلم أنها في خير، تستمر في الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا، وما يشاء الله عز وجل يكون. حديثنا في هذا الدرس يبدأ من الحديث رقم 34 و500 بترقيم الشارح العلامة عبد الله بن عبد الرحمن البسام رحمه الله تعالى، وهو حديث قبيصة ابن مخارق الهلالي. وهذا الحديث يمكن أن يعنون له بمن تحل له المسألة، فهذا في باب قسم الصدقات. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، وفي رواية سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه في رواية حتى يقول. ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكله صاحبه سحتا. قبيصة ابن مخارق الهلالي رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعينه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن له في هذا الحديث الذين لا تحل لهم المسألة والذين تحل لهم المسألة وما عداهم يبقى على التحريم. فهذا الحديث واضح الدلالة على أن المسألة حرام وأنها لا تحل إلا لمن أذن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم له. إن المسألة لا تحل، هذا هو الأصل، سؤال الناس بغير حق لا يجوز ولا تحل. فالواجب على الإنسان أن يسعى كما أمره الله جل وعلا، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب ثم يبيع فيكتسب خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. والمسألة إما أن تكون مباشرة فيقول أعطوني، وإما أن يكون غير مباشرة كإنسان ينقطع في مكان ويترك العمل ويتعرض للناس حتى يعطوه، كطالب علم مثلا انقطع في مسجد لطلب العلم وينتظر من الناس أن يحسنوا إليه، هذه من المسألة، هذه من المسألة التي نهى عنها الإسلام. أو كإنسان ينقطع للعبادة ولا يجد ما يطعم ويأكل ويشرب ويريد من الناس أن يحسنوا إليه، هذه من المسألة، غير عن كفالة طالب العلم. لكن الإنسان يتعمد أن ينقطع لعبادة أو لعلم أو غير ذلك ثم يتعرض للناس ليعطوه، فهذه من المسألة. فالمسألة قد تكون مسألة واضحة بينة، وقد تكون مسألة بالتعرض. ولهذا كان بعض السلف يقول لطلابه: والله لو علمت أن أهل بيتي يحتاجون إلى بصلة أو قال إلى حزمة من حطب ما رأيتموني عندكم، يعني لرأيتموني أولا أبادر إلى السعي الذي يكفهم الله عز وجل به عن المسألة، ثم بعد ذلك أدرسكم وأعلمكم. وهكذا كان بعض السلف يقول كما أثر عن سعيد بن المسيب: إن الرجل إذا انقطع في المسجد يريد سؤل الناس أو إعطاء الناس فقد ألحف في المسألة، أو كما قال رحمه الله. وقيل لبعض السلف: إنك عندك مال، فقال: يصونني ويحميني، يصونني ويحميني، يعني عن المسألة. فالإنسان لا يتعمد سؤال الناس فإن ذلك لا يحل. قال عليه الصلاة والسلام: إلا لأحد ثلاثة. الأول: رجل تحمل حمالة، يعني استدان دينا، والغرض من هذا الدين أنه في صلح أو قضاء دية أو يصلح بين متخاصمين أو بين طائفتين، فهذا تحل له المسألة أن يقول للناس: أعينوني حتى أقضي هذا الدين الذي تحملته، فإنه يعطى من الدين كما تقدم معنا ولو كان غنيا، فلا يلزمه أن يصلح بين الناس من ماله الخاص، بل يسأل الناس أن يعينوا حتى يزيل الخصومة بين هاتين القبيلتين أو بين هذين المتخاصمين. وكذلك تقدم معنا الغارم، أن من غرم لمصلحة نفسه جاز له أن يعطى من الزكاة. كذلك الثاني: رجل أصابت ماله جائحة أو آفة سماوية احترقت بيته أو أرضه، أو أصابته آفة أرضية أهلكت حرث الحرث والثمار لشدة برد أو لسيل فغرق محصول زراعته أو بسبب الجراد، فهذا تحل له المسألة وأمره ظاهر عند الناس، لأن من أصابت أرضه آفة يكون أمره ظاهر عند الناس وبين. وثالث ادعى أنه أصابته فاقة، ادعى يعني ولا نعلم علما يقينا، لم نرى ولم نشاهد، فحينئذ يقال لا يعطى حتى يشهد رجال من قومه. جاء تحديدهم في الحديث بثلاثة، قال بعض أهل العلم المقصود بالثلاثة هنا على وجه الاستحباب، وإلا لو شهد اثنان فإن ذلك يكفي، فإن شهدوا بأنه فعلا كما يقول فإنه يصيب قواما من عيش، يصيب قواما من عيش بمعنى يصيب من ذلك ما يستطيع أن يسد حاجته ويكفي خلته. فدل هذا الحديث أن ما سوى هذه المسائل الثلاث لا تحل معها المسألة، ومن سأل فوق ذلك فإنما يسأل حراما يأكله صاحبه سحتا، سحتا يعني حراما، هذا الحرام يسحت ماله يهلكه ويسحت حسناته. تقدم معنا أيضا في الحديث السابق استثناء أصناف في حديث لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، لعامل عليها أو رجل اشتراها إلى آخره، تقدم ذكر بعض من يستثنى. كذلك ممن يحل له المسألة من كان من الأصناف الثمانية، من كان فقيرا أو مسكينا وأراد أن يدل الناس إليه، يدل الناس على حاله فيقول لهم إني فقير وإني محتاج فأعطوني، فهذا تحل له المسألة لأنه من أهلها، فقد لا ينتبه له مع حاجته الشديدة. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، وفي رواية: وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. رواه مسلم. صحابي هذا الحديث اختلف العلماء في اسمه، هل غيره النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ وعبد المطلب هذا هو عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب رضي الله عنه، جده الحارث عم النبي صلى الله عليه وسلم، الحارث بن عبد المطلب بن هاشم، وأبوه ربيعة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحارث لم يدرك الإسلام، وأما ربيعة فقد أسلم، وكذلك أسلم ابنه عبد المطلب. قال جماعة من العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسمه فسماه المطلب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغير الأسماء التي تعبد لغير الله كعبد العزى وعبد مناه وعبد مناف وعبد اللات وغير ذلك، قالوا فغير عبد المطلب هذا إلى المطلب، وهذا الذي عليه كثير من علماء السيرة والتاريخ أن اسمه المطلب. فلا يصلح أن يتسمى الإنسان باسم يتعبد فيه لغير الله، وإن كان بعض الفقهاء وبعض العلماء كابن حزم وغيره استثنوا من ذلك عبد المطلب، فمما ما نجده اليوم أن بعض الناس يسمى عبد الرسول أو عبد النبي أو عبد الناصر، هذا لا يصلح، لأن النبي والرسول مخلوقان، والناصر ليس من أسماء الله جل وعلا على الراجح، فلا يكون الاسم معبدا إلا لاسم من أسماء الله جل وعلا، يقال عبد الله وعبد الرحمن وعبد الوارث وعبد الصمد وعبد رب الرسول وهكذا. هذا الحديث المبارك إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم من تحرم عليهم الصدقة الواجبة يعني الزكاة، فالزكاة حرام على النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، والسبب في ذلك قوله كما بيّن إنما هي أوساخ الناس، أوساخ جمع وسخ، والمراد بذلك أن الزكاة كفارة للذنوب والآثام، تغسل الذنب، تغسل الذنب، والذنب هو وسخ من أوساخ الناس، فمقام النبوة وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مكرمون أن يكونوا محلاً للغسالة، وذلك لشرفهم وعلو منزلتهم، فقال عليه الصلاة والسلام الزكاة لا تنبغي لآل محمد، يعني لا تنبغي لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل محمد. وآل محمد صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم، كل من يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في هاشم بن عبد مناف، فرسولنا عليه الصلاة والسلام هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم، فأبناء هاشم وكذلك أبناء عبد المطلب، ويدخل فيهم آل العباس وآل أبي طالب وآل الحارث وآل أبي لهب، كل من كان ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويلتقي معه في هاشم فهو من آل بيته صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء لا تحل لهم الصدقة يعني الزكاة الواجبة، لا يعطون منها، ممنوعون منها. وقد تقدم معنا الذين يمنعون من الزكاة أيضا، تقدم معنا أن الغني لا يعطى من الزكاة، وأن القوي المكتسب لا يعطى من الزكاة إلا ما استثني، وأن الآن ذكر هنا آل البيت، آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يعطون من الزكاة، وكذلك مواليهم كما سيأتي معنا. هذا ما يتعلق بالزكاة الواجبة. أما صدقة التطوع فقد قال الشارح حكي الإجماع على حل صدقة التطوع لهم، ويحتاج أن ينظر هذا الإجماع، فالظاهر أنه ليس هناك إجماع صحيح، ولكن كثير من العلماء يرى أن الصدقة المستحبة يعطى منها آل البيت، وكذلك يعطون من الوقف والوصية والنذر المخصصين للفقراء. بقيت مسألة وهي إذا منع، لماذا منع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الزكاة من أن يعطوا من الزكاة؟ قال العلماء لأن آل البيت خصص لهم الخمس، فإنهم يعطون من الخمس كما قال الله جل وعلا وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى، فهم من أهل الخمس الذين إذا غنم المسلمون أو أفاء الله عز وجل على المسلمين في المعارك وفي الغزو فإنهم يعطون من الخمس، الفيء الذي يحصل للمسلمين بلا حرب، فيخرج منه الخمس لله وللرسول ولذوي القربى ولآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما في الآية. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة الآية، فالخمس لله وللرسول، وقال الله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول، كذلك من الغنيمة الخمس لله وللرسول، فيضعه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في آل بيته، فلذلك منعوا من الزكاة. قال العلماء فإذا جاء زمن منع آل البيت فيه من الخمس، أو صاروا لا يعطون من الخمس، فهل يعطون من الزكاة؟ أشار الشارح إلى ذلك في الفائدة الخامسة فقال: اختار الشيخ تقي الدين، يعني ابن تيمية. الحنابلة إذا قالوا تقي الدين فيقصدون به ابن تيمية، والقاضي الحنابلة إذا قالوا القاضي فالمقصود به أبو يعلى القاضي من فقهاء الحنابلة، وأبو الوفاء ابن عقيل وهم من الحنابلة، والآجري وأبو طالب البصري وأبو يوسف الاصطخري من الشافعية وغيرهم، قالوا أخذ بني هاشم من الزكاة إذا منعوا، اختاروا أخذ بني هاشم من الزكاة إذا منعوا من الخمس، لأن ذلك حاجة وضرورة، ولأنهم منعوا من الزكاة باستغنائهم عنها بالخمس، فلا يجمع عليهم المنع من المصرفين. وهذا قول جيد، إذا منعوا من الخمس كما هو الحال في زماننا ما يعطون شيء، فلا مانع أن يأخذوا من الزكاة إذا لم يجدوا من الصدقات المستحبة وكانوا فقراء محتاجين. من فوائد هذا الحديث قال الشارح، قال في شرح الإقناع من كتب الحنابلة وغيره: إن كان بنو هاشم غزاة، إن كان بنو هاشم غزاة أو مؤلف قلوبهم أو غارمين لذات البين فلهم أخذ الزكاة. إذن قوله في الحديث لا تنبغي لآل محمد الزكاة، يعني لا يعطون من سهم الفقراء والمساكين، لكن إذا كانوا غزاة يعطون، وإذا كانوا من المؤلفة قلوبهم يعطون، أو إذا كانوا من الغارمين فإنهم يعطون، لكنهم لا يعطون من سهم الفقير ولا سهم المسكين، وكذلك لا يعطون من سهم العاملين عليها. هذه ثلاثة أسهم تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد. ختم المؤلف هذا الحديث بذكر الفائدة من بيان العلة من الأحكام. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر لنا الحكم وذكر لنا علته، فقال إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، ثم ذكر العلة فقال إنما هي أوساخ الناس. قال الشيخ في ذكر الحكمة فوائد: منها اطمئنان النفس إلى الحكم، وأن أحكام الله جاءت وفق المصلحة، وبيان سمو الشريعة حيث إنها لا تحكم إلا بما له علة، وإمكان القياس على الحكم بغيره. وليس دائما تأتي الحكمة بينة واضحة أو منصوص عليها، وإلا فالواجب على المسلم أن يقول لأمر الله وأمر رسوله سمعنا وأطعنا، سواء عرف الحكمة أو لم يعرف الحكمة من ذلك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديثا يتعلق ببقية أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكمهم؟ فقال: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. رواه البخاري. مثل ما ذكرنا في الآية السابقة: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى. إذن الخمس يوزع ويعطى منه آل وأقرباء النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام في يوم خيبر أخذ منه وأعطى بني هاشم وأعطى بني المطلب، والمطلب وهاشم هما ابنان من أبناء عبد مناف، المطلب ابن عبد مناف وهاشم ابن عبد مناف، وعبد مناف كما ذكر الشارح هو ابن قصي، وهو الأب الرابع للنبي عليه الصلاة والسلام، وله أربعة أبناء، هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم والمطلب، ومن أحفاده الإمام الشافعي وعبد الشمس ونوفل. إذن هؤلاء درجة واحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى بني هاشم وبني المطلب، ولم يعطي بني عبد الشمس وبني نوفل. عثمان بن عفان من أبناء عبد الشمس، وجبير بن مطعم من أبناء نوفل. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: كيف تعطي أبناء عمنا ولا تعطينا ونحن وإياهم بمنزلة واحدة، لأن جدهم واحد؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. يعني في الجاهلية والإسلام كانوا متناصرين ونصروا الدعوة. ولهذا لما حجز النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب دخل معه بنو هاشم وبنو المطلب، أما بنو عبد شمس وبنو نوفل فإنهم لم يكونوا كذلك ولم يدخلوا في الحصار. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف لبني المطلب هذه اليد وهذه النعمة، فخصهم من هذا الفيء ومن هذا الخمس. بقي مسألة أخرى نبه عليها الشارح، وهي أن بني المطلب هل يكونون من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيمنعون من الزكاة أم ليس كذلك؟ ذكر الشارح في المسألة خلاف، فذكر أن الإمام الشافعي رحمه الله وهو من أبناء عبد المطلب ومن أبناء المطلب نسبه يصل إلى المطلب، ذكر ذهب الشافعي إلى أن بني المطلب مثل بني هاشم في المنع من الزكاة، وأما جمهور أهل العلم فذهبوا إلى جواز دفع الزكاة إلى بني المطلب لعموم آية الصدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الزكاة لا تحل لمحمد وآل محمد، فآل محمد هم بنو هاشم، فهذا هو مذهب الجمهور في هذه المسألة. ثم ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله حديثا يبين أن موالي النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون نفس الحكم في المنع من الزكاة، فقال: وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، يعني جعله من العاملين عليها، فقال لأبي رافع: اصحبني فإنك تصيب منها. طلب من أبي رافع أن يأتي معه ليكون من العاملين عليها، فقال: لا، حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله. فأتاه فسأله فقال: مولى القوم من أنفسهم، وإنها لا تحل لنا الصدقة. فكما أن رواه أحمد والثلاثة وابن خزيمة وابن حبان وهو حديث صحيح، فكما أن الصدقة لا تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل بيته، فكذلك لا تحل لعبيدهم ومواليهم وعتقائهم، فيأخذ المولى حكم السيد. وأبو رافع رضي الله عنه كان يريد أن يذهب فيكون من العاملين عليها، فالرسول منعه، فدل هذا على أن سهم العاملين عليها أيضا لا يحل لآل البيت أن يأخذوا منه من الزكاة إلا على التفصيل الذي ذكرناه من قبل فيما إذا منعوا من الخمس. إذن في قوله اصحبني فإنك تصيب منها، يعني سيكون من العاملين عليها، دل على أن سهم العاملين عليها أيضا من الأسهم التي يمنع فيها الأخذ لآل البيت. ولهذا قال الشارح في الفائدة الرابعة: الحديث نص في تحريم العمالة على موالي بني هاشم، فتكون محرمة على بني هاشم بالأولى. وأبو رافع كان من موالي النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر العلماء أنه كان قبطيا من أهل مصر، وفد إلى المدينة أو جيء به إلى المدينة، فكان من رقيق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعتقه وتوفي في خلافة عثمان رضي الله عنه. ختم المؤلف باب قسم الصدقات بحديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب العطاء، يعني يعطيه أجر العمل الذي يعمله، فيقول عمر: أعطه أفقر مني. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: خذه. فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. قال الشارح: الحديث وارد فيما يعطيه الوالي وفي مال العمالة في من أعطي مالا من هذا النوع وهو لم يسأله ولم تشرئب نفسه إليه وتحرص عليه فليأخذه، ولو كان غنيا فإنه حلال مباح، جاء من طريق شريفة لا ذل فيها ولا انكسار نفس. إذا أعطاك الوالي أو المسؤول مالا وأنت لم تطلبه ولم تتشوف إليه، نفسك لم تكن مشتاقة أو تسأل نفسها، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول خذه، فهو حلال وطيب، نفسك لم تذل لأجله. قال الشارح: عطايا الولاة جائزة مباحة لمن أعطيها، فلا مذمة في ذلك ولا ذل نفس. أما إذا كانت العطية ستؤدي إلى إذلال الإنسان أو إلى حصول المنة له، فإن الذي ينبغي في حقه أن يردها وأن لا يأخذها حتى لا يقع لأحد منة عليه، لا سيما إذا كان من أهل العلم أو من طلبة العلم، فإنه ينزه نفسه عن ذلك ويجل الدعوة والعلم الذي يحمله والقرآن الذي يحمله عن أن يكون محلا لانكسار النفس وذلها، ويستغني بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح في الفوائد: معاملة من ماله فيه حرام وحلال جائزة، فقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي وكان يأخذ الجزية منهم مع علمه بأنهم يأكلون الربا وتعاطي المعاملات، مع علمه بأكل الربا يعني بأكلهم، مكتوبة بالياء عندي هنا، والتحيل على أكل أموال الناس بالباطل وبيعهم الخنزير وغير ذلك. فهذا أيضا من الأشياء الجائزة، إذ الوالي قد يكون عنده ظلم وعنده مال حرام، فإذا أعطاك فلا حرج في الأخذ، ولا يقول إنسان لعله أخذه من كذا ولعله أخذه من كذا. وكذلك إذا ابتلي الإنسان بأب يتعامل في بعض الأمور المحرمة وعنده ربا، فإذا أعطاك أبوك فخذ، لأن المال مختلط وليس حراما صرفا. لكن إذا عرف الإنسان أنه أعطي مالا مسروقا أو مغصوبا بعينه بذاته فهذا لا يأخذه، لكن التعامل مع الإنسان الذي ماله مختلط هذا جائز. جاءك إنسان وتبرع في بناء مسجد وأعطاك 100,000، فلا تقول والله هذا ماله فيه شيء من الحرام والشبهة، لا، بل تتعامل معه وتأخذ كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى. في هذا الحديث منقبة عظيمة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو ما كان عليه من الزهد وما كان عليه من الإيثار لغيره، يقول اعطه أو أعطه أفقر مني، فقد كان فقيرا رضي الله عنه محتاجا، حتى إنه خرج ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر لا يملكون شيئا في بيوتهم، حتى ذهبوا إلى أبي التيهان أحد رجل من الأنصار وطلبوا منه أن يطعمهم مما عنده فأطعمهم رضي الله عنه وأرضاه. هذا ختام ما يتعلق بكتاب الزكاة، وإن شاء الله تعالى عندنا في الدرس القادم سيكون إن شاء الله تقويم أو امتحان في باب قسم الصدقات وما بعده إلى نهاية الباب من باب صدقة التطوع، باب صدقة التطوع وكذلك باب قسم الصدقات، والله أعلم.